Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 8 من شهر 1 سنة 2024. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. معارك بالعاصمة الخرطوم مصحوبة بقصف مدفعي وطيران ومسيرات وقتلى وجرحى مدنيين في الاشتباكات. الجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية قيادة الحلو ينتشر في مدينة الدلنج، واللواء جملون يتولى قيادة المدينة بجبال النوبة. مبادرة مجتمعية تطالب المنظمات الإنسانية بالتدخل لإقاصة النازحين بمحلية بليل وتحذيرات من مجاعة قادمة. المسيحيون الأرثوذكس يحتفلون بعيد الميلاد المجيد وصلوات ودعوات للسودان بوقف الحرب وتحقيق السلام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تواصلت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع صباح الأحد بالعاصمة الخرطوم، في وقت واصل الطيران الحربي التابع للجيش قاراته الجوية على مواقع الدعم السريع بشرق النيل. في هذه الأثناء شنت القوات المسلحة هجوما بالمسيرات على ارتكازات الدعم السريع بشرق الخرطوم بمناطق الطائف والمنشية. ووفقا لشهود عيان تحدثوا لراديو دبنجا، فقد استهدف الطيران الحربي التابع للجيش بعض ارتكازات الدعم السريع بأحياء الخرطوم شرق بالبراميل المتفجرة. وقال شهود لراديو دبنجا أن الطيران الحربي قصف مواقع الدعم السريع التي تقع على بعد أمتار من المستشفى السويدي بالطائف، بما أسفر عن إصابة ومقتل 5 أفراد من المدنيين. شنت قوات الدعم السريع هجوما بالمدافع على مواقع عسكرية بالعاصمة الخرطوم. ووفقا لشهود تحدثوا لراديو دبنجا نهار الأحد من الخرطوم، فقد قامت قوات الدعم السريع يوم الأحد بشن قصف مدفعي مكثف تجاه القيادة العامة للجيش وسلاح الإشارة. وذكر الشهود أن منطقتي سلاح المدرعات بالخرطوم والمهندسين بأمدرمان قد شهدتا يوم الأحد اشتباكات متقطعة. وحسب إفادات بعض المواطنين شهدت مناطق أم درمان القديمة العباسية بانت الفتحاب رحلات نزوح من عشرات الأسر السودانية إلى مناطق شمال أم درمان السروراب، وذلك إثر القصف المدفعي الكثيف الذي ظلت تشنه قوات الدعم السريع في مناطق سيطرة الجيش. وتأتي هذه التطورات بعد إعلان قوات الدعم السريع يوم السبت إسقاطها لطائرة حربية من طراز ميج بمنطقة شرق النيل بالخرطوم والقبض على أحد الطيارين، فيما لقى الآخر حتفه بعد احتراق مظلته التي كان يحاول النجاة عبرها. تفيد الأنباء الواردة من الدلنج بولاية جنوب كردفان بسيطرة الجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية قيادة الحلو على مدينة الدلنج بصورة كاملة. وقال مصدر مطلع لراديو دبنجا أن الجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية انتشر يوم الأحد في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، وذلك بعد انسحاب الجيش السوداني من المنطقة العسكرية باللواء 54. وكلفت الحركة اللواء معاش حملوم بقيادة المدينة. وتعتبر مدينة الدلنج ثاني أكبر مدن جنوب كردفان، وتبعد عن مدينة كادوكلي عاصمة الولاية بنحو 130 كيلومتر، فيما تبعد عن مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان 160 كيلومتر. ويوجد بمدينة الدلنج قيادة الفرقة الخامسة مشاه واللواء 14 مشاه، بالإضافة إلى رئاسة قوات شرطة محلية مدينة الدلنج. ناشدت المبادرة المجتمعية لإقاصة النازحين بمحلية بليل بولاية جنوب دارفور المنظمات الإنسانية بضرورة التدخل العاجل لتقديم المساعدات للنازحين الذين فروا من مدينة نيالا والمناطق التي شهدت معارك بين الجيش والدعم السريع. وقال رئيس المبادرة وأعضاء المبادرة في استطلاعات أجراها معهم راديو دبنجا أن المحلية تستضيف أعداد كبيرة من الفارين من مدينة نيالا وبعض المدن الأخرى بسبب الحرب بين القوات المسلحة والدعم السريع، وهم في حوجة كبيرة للمساعدات الإنسانية. وذكر رئيس المبادرة وكيل سلطان الداجو كمال عبد الرحمن لراديو دبنجا أن المبادرة قدمت ما تستطيعه للنازحين، لكن أعداد النازحين كانت كبيرة وحوجتهم فوق طاقة المجتمع المحلية. وأضاف من بليل:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كمال عبد الرحمن أبو بكر، وكيل السلطان ورئيس اللجنة الأولى للمبادرة المجتمعية محلية بليل. نناشد كل أخواننا المنظمات الأخرى بأن هذه الأيام هو أيام الشتاء، والأخوان النازحين القاعدين لنا في مناطق الإيواء يحتاجون لاحتياج كبير جدا في فصلة الشتاء البارد والإيواء، ودايرين برضه المأكل والمشرب. نحن نناشد بأن كل أخواننا المنظمات العالمية أن يدقوا عاجلا للإنسان بتاع الموجودة في محلية بليل، لأنه هو الودي ودي إنساني.
من جانبه قال عضو المبادرة المجتمعية بمحلية بليل مهدي عبد الله مهدي أن المحلية تعيش وضعا إنسانيا وصفه بالمزري، وطالب عبر راديو دبنجا المنظمات الإنسانية بالتدخل لإقاسة المنكوبين من الحرب في نيالا، وأشار إلى أن سكان محلية بليل اجتهدوا في الفترة الماضية لمساعدة هذه الأسر، لكن لا زالت الحوجة كبيرة. وأضاف لراديو دبنجا من بليل:
نحن في محلية بليل حقيقة متماسكين ومترابطين، ونسيجنا الاجتماعي متفرد حقيقة، ولكن الوضع الإنساني يزرع إليه. من هذا المنطلق ومن هذا المكان نطالب الإخوة في المنظمات الإنسانية لإقاسة هذه الأسر المنكوبة الذين يفرشون الأرض ويلتهفون السماء.
من جهته ذكر مدير الإعلام بمحلية بليل جار النبي حسن الحاج أن الأوضاع المعيشية للمواطنين والنازحين بالمحلية ومعسكرات النازحين الثلاثة كلمة السلام وبليل النازحين واللاجئين تشهد تدهورا كبيرا، وناشد جار النبي المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية بضرورة التدخل العاجل لتقديم المساعدات للمواطنين والنازحين. وأشار جار النبي إلى أن النازحين الذين فروا من مدينة نيالا الآن يتواجدون في المرافق الحكومية بالمحلية يواجهون ظروف إنسانية قاسية. وأضاف لراديو دبنجا من بليل:
محلية بليل تشهد تدهور كبير في الأوضاع المعيشية للمواطنين بمحلية بليل في الوحدات الإدارية، وكذلك معسكرات النازحين، معسكر كلمة، معسكر السلام، معسكر بليل للنازحين واللاجئين. ويناشط المواطن المنظمات العاملة في الحق الإنساني الوطنية والعالمية بضرورة تدخل العاجل لتقديم المساعدات، ولأن محلية بليل استضافت عدد كبير من النازحين الذين فروا من الحرب من مدينة نيال إلى بليل. زي ما يقول أهلنا العين بصيرة واليد قصيرة، المرة دي الناس كلهم تساوى، الفقير والقني.
وصفت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور الوضع في معسكرات النازحين بدارفور بالكارثي. وقال المنسق العام يعقوب محمد عبدالله فوري لراديو دبنجا: بعد حرب 15 أبريل صار الوضع بالمعسكرات أسوأ بكثير مما كان عليه منذ 20 عاما. وأضاف أن بعض سكان نيالا نزحوا إلى كلمة، وامتلأت كل المدارس والمرافق الخدمية في المعسكر بالنازحين. وكشف فوري أن المشاكل القبلية التي شهدتها عدد من محليات جنوب دارفور وبعض مناطق وسط دارفور في فصل الخريف المنصرم أدت إلى فشل الموسم الزراعي وبالتالي زيادة أعداد النازحين. وتوقع فوري أن يحدث موت جماعي لأهل جنوب دارفور بسبب المجاعة المتوقعة. وأضاف يعقوب فوري لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أطراف القرى البسيطة الناس القاعدين بيزرعوا كده، لكن في عصنا الخريف لما بدأت الحرب خاصة جنوب نيالا خلاص المناطق قبون وانت ماشي قرام ومناطق دل، يعني ده مناطق برضو بمت المدينة كان بالمحاصيل وكده، الآن ديلك برضو محاصيلهم اتدمرت تماما، وحول نيالا والمناطق ده كله حول الزالينجي ودل زي ما انتوا عارفين يعني محاصيل ما في، كل المحاصيل مختلفة ده انتهت، يعني انه الناس دخلوا البحرين انتهوا منه، وجزء منهم يعني قتلوا مزارعين وخلوا زراعة كما هو، واصبح انه ما في اي حاجة، يعني ما في حاجة، عشان انه الناس يقولوا انه يعني انه لو قدام انتظرنا شهرين على اساس انه او ثلاثة شهور اننا متوقعين انه يكون في موت جماعي بالجوع.
قالت الأمم المتحدة في تقريرها اليومي عن الوضع الإنساني في السودان أن نقص الوقود يؤثر على حركة موظفي الإقاسة الإنسانية والإمدادات وتوليد الطاقة اللازمة للعمليات في السودان. وأعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أن تحديات مختلفة تواجه العمل في السودان، على رأسها انعدام الأمن والنهب والعوائق البيروقراطية وضعف الاتصال بالشبكات والهواتف، بالإضافة إلى نقص الأموال النقدية ومحدودية عدد الموظفين الفنيين والإنسانيين على الأرض. وأوضحت أن كل هذه التحديات أثرت على إيصال المساعدات الإنسانية في أجزاء كثيرة من السودان. رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماسيو ميلر التعليق على الاستقبال الذي حظي به قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو من القادة الأفارقة خلال جولته الحالية لعدد من الدول الأفريقية ومن بينها كينيا وأثيوبيا ورواندا. وقال ميلر في مؤتمر صحفي عقده بمباني الوزارة مساء الخميس الماضي ردا على سؤال حول جولة دقلو: لن أعلق على ذلك بشكل محدد، باستثناء أننا نأمل أن يرسل أي زعيم أجنبي يشارك في محادثات مع أحد قادة الجيش والدعم السريع رسالة واضحة جدا بأنه لا يوجد حلا عسكريا مقبولا للصراع في السودان، وأننا نرغب في رؤية عودة كل الأطراف إلى طاولة المفاوضات، ونريد رؤية وقف لإطلاق النار يتم الالتزام به فعليا، ونريد رؤية توقف كل طرف في هذا الصراع عن هجماته الوحشية على المدنيين واتخاذ إجراءات تخدم مصلحة شعب السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
لن أعلق على ذلك بشكل محدد، باستثناء أننا نأمل أن يرسل أي زعيم أجنبي يشارك في محادثات مع أحد قادة الجيش أو الدعم السريع رسالة واضحة جدا بأنه لا يوجد حل عسكري مقبول للصراع في السودان، وأننا نرغب في رؤية عودة كل الأطراف إلى طاولة المفاوضات، ونريد رؤية وقف لإطلاق النار يتم الالتزام به فعليا، ونريد رؤية توقف كل طرف في هذا الصراع عن هجماته الوحشية على المدنيين واتخاذ إجراءات تخدم مصلحة شعب السودان.
شهدت مدينة بارا بولاية شمال كردفان حريقا في محطة الكهرباء يوم الأحد. وقال شهود لراديو دبنجا أن العاملين بالمحطة والمواطنين بالمدينة عملوا على إطفاء الحريق في غياب الدفاع المدني. ومن جهة أخرى تشهد مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان قطوعات في الكهرباء والمياه منذ 4 أيام. وقال مصدر مطلع لراديو دبنجا أن تعطل محطة كهرباء بارا سيزيد أزمة مياه الأبيض، لأنها تعتمد على حوض بارا الجوفي في تغطية العجز. احتفل المسيحيون الأقباط داخل وخارج السودان بعيد ميلاد المسيح والذي يصادف يوم 7 يناير من كل عام. وبهذه المناسبة وجه هاني فايز بطرس عضو الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالخرطوم التهاني للشعب السوداني وللمسيحيين الأقباط بهذه المناسبة. ودعا هاني فايز بطرس عبر راديو دبنجا: الله أن يكون هذا العيد هو آخر عيد يشهد فيه سوداننا الحبيب الحروب والنزاعات، داعين الجميع وفي كل أنحاء العالم للصلاة، لأن تكون هذه السنة سنة خير وسلام ومحبة وسنة بناء، وأن تتحول الحرب والتعب والمعاناة إلى بركة وسلام بإذن الله تعالى، ليعم السلام والأمن والأمان، ويعوض الله كل الناس ويعزيهم ويصبرهم. وأضاف هاني فايس لراديو دبنجا:
تحنئة خاصة وخالصة لكل المسيحيين الأرثوذكس داخل السودان وخارجه وفي كل العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد. أتمنى من الله أن يعم السلام وتكسر المحبة والرحمة، متمنيا سنة طيبة في ذكر السيد المسيح الذي غنت له الملائكة. نسأل الله أن يكون آخر عيد يشهد فيه سوداننا الحبيب الحروب والنزاعات.
من جانبه قدم الدكتور مكرم إيليا ديمتري عضو الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأم درمان أجمل تهنئة إلى الشعب السوداني قاطبة مسلميه ومسيحيه، وخص بالتهنئة الإخوة الأقباط في السودان، وأضاف: نحن في السودان عانينا في العام 2023 من ويلات الحرب، عانى منها كل فئات الشعب السوداني وكل أحزابه وكل عناصره، فلذلك نطلب أن يكون العام 2024 هو عام السلام. ووجه ديمتري تهانيه للجميع بهذا العيد، متمنيا أن يعم السلام في بلدنا الحبيب السودان وأن يعود الجميع إلى بيوتهم. وأضاف الدكتور مكرم ديمتري لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
احتفال يوم احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالسودان في هذا اليوم، أقدم أجمل تهنئة إلى الشعب السوداني قاطبة مسلميه ومسيحيه، وأخص بالتهنئة الإخوة الأقباط في السودان، فمجيء السيد المسيح كان من أجل السلام، ونحن في السودان عانينا في العام 2023 من ويلات الحرب، لذلك نطلب أن يكون عام 24 هو عام السلام في ذكرى ميلاد رئيس السلام السيد المسيح.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت صحيفة الهدف الناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراك الأصل عن لقاء مرتقب بين قيادة الحزب ودكتور عبدالله حمدوك رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم. وأشارت الهدف إلى تلقي قيادة قطر السودان لحزب البعث العربي الاشتراك الأصل دعوة للقاء مباشر من دكتور عبدالله حمدوك رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم للحوار حول سبل وقف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين، وأن قيادة القطر أبدت موافقتها على اللقاء. مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا. راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 1:40 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر: 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيف حلقتنا اليوم الأستاذ إسماعيل التاج، القانوني والقيادي بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم. أجرى معه الزميل عمر عبد العزيز حوار حول كيفية تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وضمان عدم الإفلات من العقاب، وفق إعلان أديس أبابا الذي وقعته تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية مع الدعم السريع بأديس أبابا الثلاثاء الماضي. فإلى مضابط الحوار.
مولانا إسماعيل التاج، الآن بعد التوقيع على إعلان أديس أبابا بين تقدم والدعم السريع، كيف يمكن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وضمان عدم الإفلات من العقاب في ظل بنود إعلان أديس أبابا برأيك؟
شكرا لراديو دبنجا على هذه الفرصة وعلى إثارة سؤال هام جدا جدا، لأنه الآن الهم العام وكل التفاؤلات تدور عن إنه هل اتفاق المبادئ وإعلان المبادئ الذي تم توقيعه في أديس أبابا بين تقدم والدعم السريع، هل معنى ذلك أنه يؤسس لحالة من الإفلام من العقاب؟ وجاءتنا أسئلة كثيرة يعني في الحقيقة، يعني أنا شخصيا يعني لأنه أنا تكلمت عن كثير من الانتهاكات وتحدثت شخصيا مع قائد الدعم السريع عن هذه المسائل، وعن إنه كل المناطق تحت سيطرتهم يعني هي مسؤوليتهم، وإنه حماية المدنيين وكل الأشياء دي. إعلان المبادئ لا يعني إفلات من العقاب بأي حال من الأحوال، ولا يعني أن المساءلة قد ذهب أوانا، بالعكس في تقدم. الآن هنالك ورشة للعدالة والعدالة الانتقالية، من المتوقع أن تنطلق في قبل نهاية هذا الشهر، وهذه الورشة هي واحدة من الورش العامة جدا جدا، لأنه من ضمن الأشياء التي تؤسس لها هي ظاهرة الإفلات من العقاب وعدم الركون إلى هذه الظاهرة، وكيفية تأسيس مناخ صحي للعدالة والعدالة الانتقالية. ونحن نعلم تماما كما يعلم الجميع أنه واحدة من أهم الأشياء هو ظاهرة الإفلات من العقاب، لذلك يجب علينا أن نعمل بكل جد وبكل جهد للانتهاء من هذه الظاهرة. نعم، إعلان أديس أبابا، إعلان مبادئ لا يؤسس لهذه الظاهرة، بل بالعكس إنه نحتاج لوضع صحي، لوضع صحي حتى نستطيع إنه كل المرارات وكل الانتهاكات التي تمت منذ 15 أبريل في ظل وفي ظلال هذه الحرب العبثية يجب أن نضع حد لها، يجب ملاحقة كل من تسبب فيها، يجب ملاحقة كل من تسبب في عمليات القتل وفي كل العمليات بتاعة الاحتداء. فلا يستطيع أحد أن يحطي أي شخص، ولا تستطيع أي جهة حتى لو كانت تقدم نفسها أن تحطي شير على بياض لأي جهة بالإفلات من العقاب. بالعكس إحنا نرى إنه دي الإعلان المبادي يمكن البناء عليه ويمكن الاستفادة منه في ورشة العدالة والعدالة الانتقالية حتى نستطيع القضاء على هذه الظاهرة. الظاهرة دي أستاذ عمر هي التي أنهكت ظهر السودان منذ الاستغلال، يعني حتى في ظل الحكومات الديمقراطية كان والمدنية كان في ظاهرة للإفلات من العقاب. الآن إحنا نحتاج نؤسس لوضع جديد، إنه كل المرارات الماضية نستطيع أن نتغلب عليها، وعشان نقدر نعمل كده لابد أن نتفضل ظاهرة الإفساد من العقاب. الإنسان إذا عنده الشجاعة على أنه يقدم على انتهاكات وعلى عمليات قتل واغتصاب يجب أن تكون عنده نفس الشجاعة يواجه بها نتيجة أفعاله وأعماله.
طيب، هل بتعتقد أنه القضاء السوداني والشرطة والنيابة قادرة على تحقيق هذا الإنصاف للضحايا، ولا نحن محتاجين لتدخل من مؤسسات قانونية دولية؟
في البداية حتى أنه يكون في عدالة حقيقية لابد أنه نعمل على إعادة تأسيس جديد للسلطة القضائية بالتحديد، يعني حتى إذا النيابة وأجهزة الشرطة غير قادرة على أنها تعمل تحقيقات توصل الجنة إلى المحاكمة، إنه على القضاء إنه يقوم بهذه المهمة. نحتاج إنه القضاء ذاته يعني إنه نعمل على إعادة تأهيله. وإحنا إذا رجعنا إلى كل التقارير الأممية منذ العام 2003-2004-2005 سواء كان لجنة مولانا الدفاع الله أو كاسيسي القاضي كاسيسي اللجنة الأممية، في دي كل الأشياء اتطرقت للغضاء، يعني وأنه الغضاء السوداني يحتاج أو غير قادر وغير مؤهل للتعاون مع قضايا كبيرة مثل انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. فإحنا عشان نقدر أنه نأسس عدالة حقيقية بنحتاج أنه نعمل ورشة للإصلاح المؤسسي في السلطة القضائية وفي المؤسسات الأخرى سواء كان النائب العام أو حتى وزارة العدل. بدون ما ده يحدث لن يكون هنالك أي عدالة لأي شخص، ولن تتحقق تقديم الجناة إلى العدالة. دي مسألة مهمة، وإحنا علينا إنه نذكر مرة وثانية وثالثة إنه من أضعف الحلقات في الفترة الانتقالية هي كانت حلقة العدالة. نعم. بالتحديد يعني حلقة العدالة، لأن السلطة القضائية ظلت زي ما هي، النائب العام ظلت مكوناته زي ما هي. بنحتاج أنه نبعد مع الوطنيين الشرفاء في داخل الأجهزة دي، وأنا شايف أنه الناس بدوا يتحسسوا عندما نتحدث عن الوطنيين الشرفاء في المؤسسات العدلية، أو حتى في القوات المسلحة يقول لك أساسا ما في، لكن في وطنيين شرفاء في السلطة القضائية، في وطنيين شرفاء في وزارة العدل، في وطنيين شرفاء في النائب العام. بنحتاج نقعد ونشوف كيف نخرج بالبلد في إطار بتاع عدالة، ولكن كيف نصحح وكيف نعمل على تأسيس أجهزة عدلية تستطيع إنها توفر العدالة للمواطن العادي، وتستطيع إنها تعيد الثقة في هذه الأجهزة التي فقدت.
طيب مولانا إسماعيل التاج، البعض يتحدث إن هذه الحرب اندلعت منذ أكثر من 9 شهور، والانتهاكات وقعت في مناطق متفرقة من السودان، وبيتحدث عن إنه ربما تكون هنالك صعوبة في جمع الأدلة والاستماع لشهادات الشهود بسبب هذه المدة الطويلة. كيف ترى هذا الأمر؟
لا يختلف اثنين إنه في حالة سيولة أمنية بصورة كبيرة جدا جدا جدا، وإن الحصول على الأدلة قد يكون صعب جدا، ولكن إحنا حتى الغدر اليسير من الأدلة وبمساعدة المواطنين، بمساعدة الناجين أو أسر الضحايا، بمساعدة أبناء وبنات الشعب السوداني، يمكن على الأقل إنه يكون في تحقيقات شفافة وتحقيقات فعلة تستطيع أن تقدم بعض الجناح للمساعدة. فده كله بيعتمد على الوضع الممكن يتأسس بعد انتهاء الحرب. إذا إحنا عايزين إنه فعلا يكون في مساءلة حقيقية، علينا إنه نؤسس لوضع عدلي مستقيم، وضع عدلي حقيقي، وضع عدلي يستطيع المواطن إنه يثق فيه ويثق في نتائج التحقيقات اللي حتحصل في مرحلة ما بعد الحرب. ده فعلا قد يحتاج إلى ترتيبات فنية، إلى مساعدات فنية، سواء من المجتمع الإقليمي أو المجتمع الدولي، وده بعد ذلك بيتم ترتيبه بعد الانتهاء من الحرب، نوع المساعدات الممكن تقديمها للجان التحقيق المستقلة، سواء كان على المستوى الوطني أو المستوى الإقليمي، أو حتى إذا كانت لجان تحقيق الدولية.
نعم مولانا إسماعيل التاج، وأنت خبير قانوني ورجل سياسة أيضا إذا صح التعبير، الكثير من المتابعين للشؤون الحروب والنزاعات في القارة الأفريقية يقول إنه الكثير من الحروب تنتهي باتفاقيات لا تنصف الضحايا في نهاية الأمر. إلى أي مدى تعتقد إنه هذا الأمر يمكن أن يحدث في السودان مجددا؟
طبعا معضلة كبيرة جدا جدا مثلا انفاق الضحايا، ولكن في إطار إحنا إذا عندنا مثلا مفوضية للعدالة الانتقالية أو لجنة للعدالة الانتقالية، ولجنة هي مستقلة فعلا وعندها الإمكانيات وعندها القدرات، بتستطيع إنه تنقل السودان من المرحلة بتاعة المرارات من الانتهاكات السابقة إلى وضع أفضل يعني. وفي تجارب كثيرة يعني سواء في جنوب أفريقيا أو في المغرب أو في تونس، رغم التفاوت في النتائج، فإحنا فعلا يعني أنت في النهاية إنه أي حرب بتمضي وتنتهي بمراراتها، بتنتهي والمنتصر دائما ضمن الشروط، لكن في هذه الحرب لا يوجد منتصر. المنهزم هو الشعب السوداني، المنهزم هو الوطن. عشان كده احنا عاوزين نأسس فعلا لمرحله قادمه يستطيع انه كل متضرر، سواء كان عن طريق جبر الضرر او سواء كان عن طريق عن طريق الآليات الغضائية، المحاكمات، إنه كل إنسان متضرر وأهل الضحايا يجدوا الإنصاف اللي بيستحقوه، وعلى الأقل تكون هنالك مواجهات ومكاشفات. إذا إحنا مشينا في اتجاه إنه تكون في لجان حقيقة ومصالحة، ده برضو بيساعد في رد كل هذه الفجوات، وبيساعد إنه يكون المجتمع متعافي من مرارات الماضي. هتكون هي حاجة صعبة جدا جدا، حاجة صعبة، لكن بتحتاج لإرادة سياسية من كل الفاعلين السياسيين، من الجميع، من أجهزة الإعلام، من المجتمع المدني بالتحديد. المجتمع المدني حيكون عنده دور كبير على أساس إنه كيف ننصف الضحايا وكيف نصل إلى عدالة انتقالية نستطيع من خلال إنه مرارات الماضي نتجاوزها ونبني وطن يسع الجميع، وطن ديمقراطي وحكومة مدنية.
طيب، البعض برضو من الناشطين يعبر عن إحباطهم ويضرب مثال بحادثة فض الاعتصام، ويقولوا إنه حتى الآن وحتى وقوع الانقلاب لم تستطع لجنة التحقيق في فض الاعتصام أن تقدم تقريرها النهائي بسبب العديد من العراقيل السياسية والقانونية. كيف تنظر إلى هذا النموذج، وكيف يمكن تجنب الإخفاقات التي وقعت فيها لجنة التحقيق في فض الاعتصام؟
والله أستاذ عمر، أنا أعتقد أنه أستاذنا نبيل أديب يعني بكون أقدر مني على الإجابة على هذا السؤال يعني، لكن خلينا أقول لك حاجة مهمة جدا. أنا أفتكر أنه الآن لجنة الأستاذ أديب والأستاذ نبيل أديب نفسه تحررت من كل القيود اللي كانت مفروضة عليها. يعني هي يعني الحرب حررت الأستاذ نبيل أديب من كل القيود وعدم التعاون من الجهات العسكرية معه. أنا أعتقد أنه الآن الأستاذ نبيل أديب في وضعية أفضل، أنه الآن يمكن أن يخرج لنا تقرير بما توصلت إليه لجنته. الآن هو في وضعية أفضل، ما في قيود عليه ولا توجد قيود على الأستاذ نبيل، أنه هذه الأدلة وكل ما تحصل عليه من وثائق ومن أدلة، أنه ده التقرير اللي توصل له والآن حاليا في المرحلة دي. وأنا أعتقد كده ده بالصورة دي بيقدر يبرئ الذمة بتاعته، وكده بيقدر يحط المجتمع السوداني والمواطن السوداني في صورة بخصوص مجزرة القيادة العامة. لا يحتاج إلى أكثر من ذلك، يعني إنه إذا هو بيتحدث عن آلاف آلاف من الذين تقدموا بالشهادة في هذه المدرسة، أعتقد إنه في وضعية تمكنوا، أنا شخصيا أعتقد إنه في وضعية تمكنوا من إخراج تقرير مبدئي، تقرير أولي في النتائج اللي توصل لها من خلال الأدلة التي تم جمعها ومن خلال كل الشهادات التي قدمت له. هو الآن حر، ما في ضغوط عسكرية عليه. يعني زمان إحنا كنا بنعرف إنه العساكر رفضوا يدلوا بمعلوماتهم أو يتأخروا، الآن هو حر ويستطيع أن يفيدنا، والحاجة تكون مفيدة لنا في الوطن في مجال العدالة الانتقالية، إنه ما في إفلات من العقاب، إنه أصابع الاتهام بتشير لأنه إنه الجنان محتملين منه، هي ما كلها مسألة بتاعت وفق للبينات اللي عنده. أنا أعتقد وأناشد الأستاذ نبيل أديب من خلال راديو دبنجة بأن يعمل على إطلاع الشعب السوداني بنتائجه حول مجزرة فض الاعتصام.
طيب، هنالك بعض الجهات اللي يعني يمكن أن توصف بأنها أكثر ثورية وأكثر جذرية كما يقال في الإعلام، مثل لجان المقاومة. كيف أنتم كقانونيين وكسياسيين تسعون لإخراج الوطن من ورطاته الكثيرة وآخرها ورطة الحرب؟ ما هي الرسالة التي يمكن أن توجهوها إلى لجان المقاومة، وما هي الخيارات القانونية التي يمكن أن تنصف الضحايا وفي نفس الوقت تحقق لهم ما يرضيهم في المجال القانوني؟
أولا نحيي كل الجهود المبذولة وكل نضالات الشعب السوداني، الشباب، شابات، رجال، نساء من كافة المواضع. والمسألة هي في النهاية مرتبطة بأنه كيف نوحد جهودنا، سواء كان في إطار القوة المدنية أو جبهة مدنية، وإنه نشتغل على حد أدنى لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية، وبعد ذلك إنه نضع جانبا كل اختلافاتنا عشان نمشي لقدام. لجان المقاومة هي فصيل من فصائل الثورة السودانية، يعني بكافة مشاربها وبكافة اتجاهاتها، وعندها دور وإسهامات كبيرة يعني. ومن بدري يعني أنا واحد من الناس الأوائل النادوا بأنه لجان المقاومة يتم تمثيلها ويتم إشراكها في أي برلمان للثورة، يعني حتى قبل تشكيل الحكومة يعني. فالضمانات القانونية هي بتجي في إطار إنه كيف نقعد. يعني الآن أنا ذكرت إنه في ورشة للعدالة الانتقالية، إنها كيف تشارك في هذه الورشة للعدالة الانتقالية، وإذا وافقوا على المشاركة، يعني هذا الوطن للجميع، لا يملك أحد، لا تملك الأحزاب السياسية والحركات المسلحة، ولا تملك التقدم، ولا تملك لجان المقاومة، ولا تملك أي جهة محددة. إحنا كلنا في قارب واحد، في قارب واحد. نحتاج إنه جهودنا كلها يتم توظيفها من أجل تحقيق شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة. الهنات والسلبيات التمت هنا وهناك نستفيد منها ونمشي لقدام. يعني الآن في ظل الوضع الحالي وفي ظل تشكيل التقدم، إذا الناس عندهم فيها رأي برضو أنا بفتكر ممكن يصلوا معها لحد أدنى من الاتفاق، يعني إنه يشتغلوا مع بعض. فدي واحدة من الوسائل. الحاجة الثانية إنه حتى إنه هو من الصعب طبعا إرضاء الجميع فيما يتعلق بمسألة العدالة، ولكن إحنا خلينا نتفق على الأسس، أسس العدالة والعدالة الانتقالية. إذا اتفقنا على الأسس ممكن معالجة بعض مرارات الماضي. إذا اتفقنا على الأسس والمبادئ من خلالها نستطيع معالجة كل الانتهاكات الجسيمة اللي وقعت سواء في مجزرة فضل الاحتصام أو كل المجازر التالية فيما يتعلق بانقلاب 25 أكتوبر وبعد ذلك الحرب. إذا وضعنا الأسس واتفقنا عليها أعتقد أننا نستطيع أن نؤسس لوطن مسألة العدالة فيه لا يمكن المساومة عليها أبدا أبدا، وممكن نأسس للمستقبل بصورة أفضل وبصورة سليمة.
نعم مولانا إسماعيل التاج، هنالك انتقادات بأنه السودانيين عموما يعانوا من عدم التوثيق وبالذات في المجال القضائي، يعني أن المنظمات الحقوقية والإنسانية لا تملك اليوم سجل أو فايل كامل للانتهاكات في ظل الحرب. كيف يمكن التغلب على مشكلة ضعف التوثيق؟
تاريخنا كله شفاهي، يعني للأسف. يعني حتى ثورتنا دي ثورة ديسمبر 2018 المجيدة، يعني حتى الآن يعني ما في توثيق حقيقي بالنسبة لها، مع إنه دي حاجة حديثة جدا جدا. فإحنا مشكلتنا مع الشفاهة ومع التوثيق، مع النقل الشفاهي في كل المسائل. نعم دي واحدة من المعضلات. يعني إحنا إذا كان فعلا عايزين نأسس وإنه نستطيع أن نصل إلى نتائج تدين الجناة في كل الانتهاكات التمت أو كده، بنحتاج إنه نغير من التكتيكات بتاعتنا، نغير من الأسلوب بتاع التعاطي مع المسائل. طبعا ليس بالضرورة ولا يمكن إنه الشعب السوداني كله يتحول لموثق للانتهاكات أو كده، لأنه عندها آليات وعندها فنيات محددة. ولكن بالتحديد العاملين في مجال حقوق الإنسان من المنظمات الوطنية، المحامين والمحاميات على وجه التحديد، منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال العدالة الانتقالية وفي مجال حقوق المرأة وحقوق الطفل، أعتقد ديل إنه عبر التدريب يستطيعوا إنه يعملوا على توثيق يمكن الاعتماد عليه في المستقبل. في مسألة فنية وتحتاج لتكنيك معين وتحتاج لمسائل كثيرة، مسألة السرية، مسألة حماية الشهود، مسألة الحفاظ على البينات نفسها اللي انت ذكرتها قبل، البينات حتى لا تضيع وما تكون عندها قيمة. دي كلها مسائل يمكن عن طريق التدريب وعن طريق تأهيل العاملين في مجال التحقيقات في منظمات المجتمع المدني، منظمات حقوق الإنسان، المحامين، المحاميات، ممكن بعد ذلك إنه يكون عندنا قاعدة صلبة للتحقيقات وقاعدة صلبة لجمع البيانات، وده بساعد المحكم بعدين في وزن البيانات بصورة عملية. هي مسألة فنية، يعني ممكن بعد انتهاء الحرب الناس تعمل عليها حتى إنه يستطيع إنه يكون عندنا قاعدة قوية لجمع البيانات والحفاظ عليها وحماية الشهود إلى آخره من الأشياء الفنية المتعلقة بالتحقيقات.
مولانا إسماعيل التاج، شكرا جزيلا لك وآسف على الإطالة، وكنت ضيف عزيز على راديو دبنجة.
شكرا لك يا أخ عمر، وتحياتي لك لكل المستمعين لراديو دبنجة في كل مكان في العالم.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
يدورنا زمان، يدورنا زمان، وصونا على الوطن، على التراب الغالي المال ثمن. يدورنا زمان، يدورنا زمان، وصونا.
يدعون علي الوطن علي التراب العالي المالي تمن
يدعون الأمان يدعون الأمان وصونا على الوطن علي التراب العالي المالي تمن يدعون الأمان يدعون الأمان
ذكراهم بتلهمنا وبتشجينا بعزيمة قوية
يدورنا زمان يدورنا زمان وصونا على الوطن
ولك يا بلدنا خسر روحنيا صيني للتراب وحظي الليل وصي
يدورنا زمان يدورنا زمان وصونا على الوطن على التراب الغالي المالي تمن يدورنا زمان يدورنا زمان
مساعدنا الغوية حققنا استغلالنا ورفعنا علم الحرية
يدورنا زمان يدورنا زمان وصونا على الوطن
ليه الشعب احتفل يوم جمع صفوفه ويتشمر للعمل بوحدة نضاله كم حقق أمل
يدورنا زمان يدورنا زمان وصونا على الوطن
ورفعنا علم الحرية
يدورنا زمان يدورنا زمان وصونا على الوطن
به الشعب احتفل يوم جمع صفوفه
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
طيب السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى. الليلة دايرين نتكلم عن كيفية السيطرة على الأمراض الوبائية. ولما نقول وباء معناته مرض يعني منتشرة بطريقة فوق المعدل بطريقة غير طبيعية فوق المعدل. وأي مرض وبائي عنده مسببات أساسية. المسببات دي ممكن تكون بكتيريا وممكن يكون فيروس وممكن يكون طفيليات. طيب نشوف يعني من الأمراض الوبائية الخطيرة المحتاجة التدخل السريع والسيطرة عليها عندنا زي مرض الكوليرا وعندنا مثلا زي الحمى الصفراء وعندنا يعني زي الجمرة الخبيثة. في أمراض كثيرة يعني بمجرد ظهور حالات حالة واحدة منها تعتبر وباء. طيب كيف نعمل السيطرة على أي مرض وبائي؟ أول حاجة أي زول يتطلع ورقة وقلم ويرسم مثلث. عندنا حاجة اسمها المثلث الوبائي. المثلث الوبائي ده في كل زاوية فيها حاجة معينة. أول حاجة عندنا في الزاوية الأولى عندنا الايجنت أو المسبب بتاعت المرض. الزاوية الثانية المضيف بتاعت المرض. وفي الزاوية الثالثة عندنا الانفيرومنت أو البيئة. طيب دي مثلث بتاعت الوباء فيها ايجنت فيها هوست فيها environment اللي هو المسبب و العائل أو الآوي للمرض وعندنا البيئة اللي بعيش فيها المسبب بتاع المرض. طيب عشان احنا نقدر نعمل كنترول او السيطرة على اي مرض وبائي لازم نقطع العلاقة ما بين المسبب بتاعت المرض والهوست او الآوي بتاعت المرض او العائل والبيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. فمثلا اذا اعتبرنا انه مثلا مرض الكوليرا مثلا المسبب بكتيريا، فالمسبب بتاعته اسمه فيبريو كوليرا وهو بكتيريا. طيب السيطرة عليه كيف؟ السيطرة عليه بيكون في علاج الحالات أو الناس المصابين بالمرض، لازم يتم معالجتهم باستخدام طبعا مضادات حيوية وغيره، وفي نفس الوقت نعمل الكلورة بتاعت الموية، لأنه إضافة مادة الكلور في الموية بيقتل البكتيريا بتاعت الفيبريو كوليرا. طيب ديل الحاجتين الاثنين اللي احنا بيها بنقضي على الايجنت او على المسبب. نمرة اثنين برضو لازم نتعامل مع العائل او الآوي بتاعت المرض. فالعائل بتاعت المرض هنا نقصد به الانسان ذات المصاب، لانه البكتيريا دي بتعيش جوا الانسان، والإنسان بمشي بيتبرز مثلاً في العراء أو في الموية أو كده، بعد ذلك بيتم نقله أو انتقاله لناس تانية. فهنا نحن لازم أي إنسان مصاب لازم نعالجه، وفي نفس الوقت الإنسان يهتم بالنظافة الشخصية وبرضه غسل الأيادي بالموية والصابون قبل كل أكل، برضه من الحياة الضرورية في إنه نقدر نعمل كنترول على الآوي أو الهوست، والزول يشرب موية نظيفة ويأكل أكل نظيف. المثلث الأخير عندنا البيئة. البيئة دي بتكمن في أي حاجة حوالينا نحن بيسميه البيئة اللي احنا عايشين فيها. طيب البيئة دي بنقصد بها الهواء والموية والأكل والأدوات المستخدمة والتراب وكل الحاجات دي بتشكل لنا البيئة بتاعتنا. طيب بالتالي عندنا مثلا معالجة المياه، مياه الشرب عموما دي واحدة من الحاجات اللي احنا ممكن بيها نقدر نعمل كنترول للانفيرومنت او للبيئة. برضو نظافة الكوش والحتات بتاعت الاوساخ وحرقها برضو من الحاجات الاساسية اللي احنا بنعمل بيها السيطرة على البيئة. وعدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض دي من الحاجات المهمة جدا، انه الناس يتم تثقيفهم على عدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض عشان ما يكون في تلوث للبيئة. وبرضو عندنا المراقبة بتاعت الأطعمة في الأسواق والأماكن العامة برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا بيها نقدر نعمل وقاية او بنقدر نعالج البيئة عشان ما يكون بيئة ملوثة وممكن يكون بيئة صالحة لأنه يعيش فيه البكتيريا. ديل الثلاث حاجات. طيب السؤال هنا أنه كثير من الناس بيسألوا يا جماعة المرض مثلا هسي الإسهالات المائية الحالية الموجودة في السودان يفترض نعمل شنو؟ أي زول بيسأل يفترض أن احنا نعمل شنو؟ أي زول في المجتمع عنده مسؤولية في مكافحة المرض؟ إذا كان السلطات الصحية عندهم المسؤولية بتاعت انه والله يا اخي يعالجوا المرضى ويوفروا يوفروا الأدوية والمحاليل الوريدية واملاح التروية ويقوموا بمعالجة الموية وكلورتها وكده. برضو المجتمع في نفس الوقت عنده مسؤولية، مسؤولية المجتمع يعني برضو انه يلتزم بالتثقيف الصحي والرسائل الصحية اللي بترسل لهم في، والكلام ده بيكمن في انه والله يا أخي الناس يفترض ما يتبرزوا في العراء، يفترض يغسلوا يدينهم، وفي نفس الوقت برضو الحملات بتاعت النظافة العامة، يعني أي زول عنده مسؤولية إنه ممكن ينظف حملة يعني النظافة العامة، والشباب ممكن يعملوا يعني يكلموا المجتمعات في إنه والله يا جماعة دايرين نعمل حملات بتاعت النظافة العامة. حملات النظافة العامة ما محتاج غير إنه والله يا أخي تجيبوا أدوات زي الكواريج الكوريك والدرداقات والكوارو والحاجات زي دي عشان الناس تشيل بيها والادوات بتاعت النظافه، الناس ينظفوا ويودوا اي اوساخ موجوده للكوشه ويحرقوها. الحاجه دي يعني سهله جدا واي زول ممكن يقوم بيها، و يعني اي زول في المجتمع في خلال يعني من خلال المثلث الوبائي ده عنده دور ممكن يؤديه في السيطره على المرض. فنحن لو قطعنا العلاقه ما بين المسبب والعائل والبيئه بنقدر نقضي على المرض. دي الطريقه بتاعت القضاء على اي مرض وبائي. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا يقدم جبل الدغينة. جبل الدغينة تأليف ربيع يوسف، تمثيل نصر الدين عبد الله، محمد أحمد الشاعر، معتصم الجبور، غدير مرغني، عايدة أحمد، منال عبد الله. موسيقى شريف مصطفى الشيخ. جبل الدغينة إخراج ربيع يوسف الحسن.
سمعنا في الحلقة السابقة
ده كلام شنو يا مريم يا أختي؟
والله ده كلام العقل والقلب يا عافية يا حبيبتي.
قلبك طاوعك تنسي حسينة يا مريم.
حسينة
يا كلام يا قاشي.
أيح
أمراك شفت الناس يتفرطت مني
ما في زول بيبقى بلا رفقة.
وقال لك منو أنا ما عندي رفقة؟ أنا يا أخوي مباريني صوت حالي في يمين ما يخلي عيني تغمد لها.
يا أخي أخير ليك وخير لي تسمو أفكارنا تروح الضغائل
ولا يرتاح لي بال.
صوت شنو مباريك؟ وبقول لك أنا ما زعل منك يا المتمسح، أنت أخوي وعارفك قلبك أبيض.
دهمة لك كانت غلطة كبيرة شبو، وكونك تسامحني ده كرم وسماحة نفس.
سماحة النفس والشجاعة والكرم انت زولم. عشان كده انا داير اطلب منك طلب.
طلبك مقضي يا شبو.
باغر ده انت وقاسم غلطتوا في حقه كتير واتهمتوه واهله بكتل حسين الله يرحمه.
الله يرحمه الله يرحمه.
ودحين
ما تكمل ما تكمل يا شبو، ما تكمل. ما غير سويناه معه شيئين، وانا بالذات زيت وزية كبيرة وكثيرة. من البارح بفكر اكفر عن غلطتي بشنو.
كفارتك عندي،
وانا من ايدك دي لايدك دي.
باكري عبتول جايين شبو وشكله معاه ناس تانيين
حبابه وحباب ضيوفه. قوتك يا باغر مع شبو مها هينا.
اي والله، وكما قوتنا دي كان سال دم كتير بيناتنا.
الله يديمه الله يديمه ان شاء الله. اها ما قال لك جايين 200؟
الله يظنهم متغدين معانا.
حباب وحباب ضيوفه ما شاء الله تبارك الله، المراح ملان بهايم يكونوا دايرين يكملوا كلام الوفد ده حكمة الناس اللي هناك.
ما قال لي، لكن ظني ده غرضهم.
إن ده غرضهم يكون الناس اللي معاه شبو ديل من الحلالة الثانية
حبابهم.
والله يا مريم كلام شبو سميح وفيه خير كتير.
صحي والله،
والبحجي موافقة تمسع عليه.
صح.
وقاسم شو رايه يا مريم؟
والله قاسم قال بيمشي معاهم وفي رأيي عافية.
أنا ويتي برضي نمشي معاهم، منها نقابل بتول ولا شنو؟ تستحق بتول نمشي ليها. يا أخي اليوم ذاك في اجتماع النقعة قلبها
قطع وقت المتمسح رفع سلاحه في وجه باغي الراجلة.
صدقتي والله. إن شاء الله مشيتنا له نزاهته تبقى سبب عشان ما نرفع السلاح في وجه بعضنا.
إن شاء الله يا مريم.
تفضل.
السلام عليكم يا رحمة.
لا 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 ما بندخل إلا باغر
غسم المتمسح ما تكمل. والغرض جابك لدارنا مقدي إن بك رقبتي.
رقبتك سالمة يا باغر، والمتمسح في دارك ما بشرط عليك. ولا شنو يا المتمسح؟
العفو 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 العفو، ما قصدي أشرد إلا
وقت ما عندك شروط أبقى داخل لجوا. بتقول
أيوة
ما وقفت ضيفانك في خشم الباب كتير؟
هاي والله العظيم حباب قاسم، حبابكم
حباب.
أهلا وسهلا، تفضل خشوا لي قدام. تفضل يا مريم، تفضل يا عافية. أدخل لي قدام.
حبابك حبابك، إحنا ما ضيوف على بتول، وداخلين على ضراها التب. الله يقدر هيك علي حرنة المتمسح أخوي ده.
المتمسح أخوي يظن دي آخر حرنة ليه.
يا زول يا زول، مالي حارن ولا شيء. إن كان لدخولي لضربا غير
ياكم حبابك وحباب قاسم وحباب مقدم.
كتر خيرك كتر خيرك على البشاشة دي. كتر خيرك يا باغر.
خيرك يا باغر.
مريم خشوا لجوا عافية، خشوا لقدام حبابكم كتر خيركم والله. تفضلوا
يزيد فضلك يا باغي.
كنتم مع أنور حسن، عباس اللبيب، مصطفى عبد الشكور، سلمى عبد الله، محمد البحر، ميسر حسن بخيت، مزدلف الحاج، عادل حسن مالك، وعاطف محجوب البحر. تسجيل ومونتاج ياسر محمد الشيخ. جبل الدغينة، تأليف وإخراج ربيع يوسف الحسن.